قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما شاء الله مأجورين، الذي يحفظ جزاه الله خيرا. قال حدث قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد. قال: باب التهجد بالليل. وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد بمعنى اليقظة لقيام الليل هنا. طيب، تهجد بمعنى سهر واستيقظ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هل معنى ذلك أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ من أهل العلم من قال هذا، أن قيام الليل كان واجبا لقوله نافلة لك، أي زيادة لك في الخير، وكان واجبا عليه بعظم منزلته ولما يكرمه الله عز وجل بالآخرة. هذا قول. وكان قيام الليل واجبا عليه وعلى أمته في أول الإسلام، لقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه الآيات. فبقوا على هذه الحال من قيام الليل، قال ابن عباس، قريبا من قيام رمضان سنة، حتى نسخها الله بآخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى الآيات. فهذه نسخت أول السورة. وهكذا جاء عن عائشة نحو ذلك، أنهم بقوا نحو سنة يقومون نحو من قيام رمضان، فعند ذلك فعلم الله أن فيهم الضعف وأن منهم المسافرون ومنهم العمال، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله من رزق الله، فنسخت. وهذا أيضا، هذه الآية أيضا منسوخة، فيكون التطوع في الليل مستحبا للجميع. طيب، وعلى كل مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت، هل هي واجبة أم ليست الباية، هذه فرغ منها. فعلى كل، صار التهجد على الأمة مستحب، أو على الأمة مستحب ليس بواجب، إلا من نذر أوجب على نفسه بعض قيام الليل هذا شيء آخر، وإلا قيام الليل مطلوب ومستحب. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا على قيام الليل، فإذا مرض عن قيام الليل قضاه من النهار، دلك على الحرص، فيدلك على الحرص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، علي بن المديني إمام كبير، تكلم فيه العقيلي وقال إنه اختلط أو نحو ذلك، فرد عليه الذهبي بكلمات قاسية، قال: ألك عقل يا عقيلي تعند إلى شيخ الإسلام الذي قد شحن البخاري صحيحه بأحاديث علي بن المديني؟ بل أنت تتكلم في قوم هم أرفع منك وأوثق منك. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فعلم علي فقال: حتى عندي، أي لا تستصغر نفسك، رحمهم الله جميعا. فكان علي بن المديني إمام أهل العلل في زمنه، وقيل كتب كتابا في العلل ثم وضعه في مكان فأكلته الأرض، فلم ينشط بإعادته، فلم يبقى منه إلا جزء يسير جدا، ولكن هو محفوظ عند غيره. العلل محفوظة عند البخاري، عند الدارقطني، عند الأئمة، لكن هذا كان كتابا عظيما مرجعا، ولكن لله الأمر. فسبحان الله، الشخص إذا قد كتب شيئا ثم ذهب، يعني إعادته صعب شوي، ما ليس كما تبتدئ من أول أمرك. ينبغي الحفاظ، نعم، على ما قد سطره الشخص من الخير. سفيان بن عيينة ثقة حجة، وكان مفتي أهل الحجاز في زمنه. قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم، مر ترجمته، عن طاووس مكي الأحول، ثقة ثقة. طيب، إذن مكي قال ثقة ثقة، أو هو ثقة. عن طاووس، هو ابن كيسان اليماني، ثقة جليل من تلامذة ابن عباس الأفاضل، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك الملك، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية، هذا في ضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا استحباب قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، وسواء كان هذا القيام في أول من أول الليل أو من آخره، وأفضله آخر الليل الثلث الأخير. وهذا التهجد يبدأ من بعد صلاة العشاء، قيام الليل يشرع من بعد صلاة العشاء، حتى قال بعض أهل العلم: لو كان الشخص مسافرا وجمع قدم العشاء إلى المغرب، قدم العشاء إلى المغرب، فله أن يتنفل من بعد العشاء، ولو كان يعني ما قد دخل وقت العشاء، لأنه جاز له تقديم الفرض، فالنفل من باب أولى. طيب، وقيل هذه فتوى ابن باز رحمه الله. طيب، هذا في استحباب أيضا دعاء الاستفتاح بقوله: اللهم لك الحمد، أي الحمد وهو الثناء التام على جميع أفعال الله عز وجل وأقواله وأحكامه، فهو الذي يستحق الحمد أو الثناء المطلق. طيب، الثناء المطلق هو لله، فلا أحد يحمد حمدا مطلقا غيره سبحانه. طيب، فهو المحمود على جميع أفعاله وأحكامه وأقواله جل ثناؤه. أنت قيم السماوات والأرض، لأن لفظ الحمد أل يقال استغراقية في هذا اللفظ. أنت قيم السماوات والأرض بمعنى حافظهما ومقومهما وخالقهما، فلا قيام للسماوات والأرض ومن فيهن أيضا إلا إذا أقامهن سبحانه. طيب، وفي القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم والقيم والقيم والقيام بمعنى واحد، أو يقال نعم يدل هذا معنى أنه قائم بنفسه مقيم لغيره جل ثناؤه، قائم بنفسه قيوم وقيم وقيام، هذا من أسماء، هذه أسماء لله تعالى، ومعناها أنه قائم بنفسه مقيم لما في السماوات والأرض، ويحفظ السماوات والأرض أن تقع السماء على الأرض إلا بإذنه جل وعلا. قوله ولك الحمد أعاد هذا اللفظ لأهميته، أنت نور السماوات والأرض، هذا الذي يظهر أن نور من أسماء الله، وهو اسم حسن كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية. ومن أهل العلم من قال منورهما، لا شك أن الله هو الذي خلق فيهما النور، ولكن لفظ النور هو من أسمائه، لحديث آخر أيضا قال أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نورا أنا أراه، فأثبت اسم النور. وفي رواية رأيت نورا، وحجابه النور سبحانه وتعالى، فالنور اسم حسن ليس فيه نقص من أي جهة. طيب، وإن كان اسما مضافا لا يضر. الآية أن الله نور السماوات والأرض، هذا مثل هذا أنه اسم مضاف، لكن قد ذهب بعضهم كما سمعتم إلى أنه اسم لله تعالى، لأن الأسماء المضافة لا يقال إنها اسم مستقل، تكون فيه الصفة، مثل جامع الناس، فلا تدعو تقول يا جامع الناس ولا يا عبد جامع الناس، هذا غير وارد، لكن الاسم يمر مضافا فقط. طيب، وقوله ولقاءك حق. طيب قبل، نعم، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، نعم هو مالكهما وما فيهما. وفي القرآن آيات كثيرة، قل اللهم مالك الملك، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. طيب، بيده ملكوت كل شيء، هذه كلها تدل على أن الله هو مالك العالم. وإذا كان هو مالك السماوات والأرض وما فيهما، فملك الناس الآن ما هو إلا تمويل منه لهم، ملك الخلق ملك مؤقت، ملك مؤقت، وينقله من واحد إلى آخر متى شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. طيب، وهذا يدلك على أن الأنبياء والرسل والملائكة كلهم عبيد لله، مملوكين لله، ليس لهم من الأمر شيء. هذا رد على من يعلق قلبه بالمخلوقات، وإن كانوا فضلاء لكن ليس لهم أن يغنوا شخصا أو يفقروا شخصا، يدخلون شخصا الجنة أو يخرجون منها، لا، هذا الأمر كله لله. الله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء. طيب، ومن فيهن، فهو نعم مالك كل شيء، مالك الملوك، ولا يجوز لأحد أن يقول لشخص من البشر أنت مالك الملوك أو مالك الأملاك، هذا اسم محرم. طيب قال ولك الحمد أنت الحق. لا شك أنه الحق وعبادته حق وأحكامه حق وأقواله حق فهو الحق، فليس عبادته بباطلة. طيب والقرآن فيه أيضا اسم الحق، فلو سميت ولدك عبد الحق لا حرج، وهذا يدل على الخطاب هذا كأنه يرى الله عز وجل. انظر كيف أنت الحق، كأنه يرى ربه، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب ووعدك الحق، لا شك أن مواعيد الله حق سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، فقد وعد الله نبيه بالنصر فكان حقا، وعد الأنبياء أيضا بالنصر فكانت مواعيده حق، وهكذا وعدهم بالثواب فسيعطيهم، وعدهم بالرزق فهو أيضا متكفل بأرزاق العباد، فوعوده حق، وأيضا وعد بالبعث، وعد بالجنة لمن آمن به، وعد بالحساب والجزاء، هذه كلها ستكون هي مواعيد حق. ولقاؤك حق، نعم بعد البعث الناس يلقون ربهم سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقولك حق، قوله يشمل القرآن، التوراة، الإنجيل، وما أنزل على أنبيائه من القرآن والأحكام فهو قوله حق. ينهى عن شيء هو حق، يأمر بشيء فهو حق، فأقواله سبحانه وتعالى حق وأفعاله كذلك. وقولك حق ليس فيه باطل من أي وجه، ليس فيه باطل من أي وجه، بخلاف أقوال الناس غير الأنبياء ففيها حق وفيها إيش باطل، أما أقوال الله فكلها حق. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق، أخبار الله صدق وأحكامه عدل، ما فيها جور ولا فيها باطل. والنبيون حق قبلها، والجنة حق، نعم الجنة حق، يعني أنها حق لأهلها وهم أهل الإيمان، ومن شاء الله أن من يسكن فيها من شاء. طيب والنار حق لأهلها، ما يعذب أحدا فيها إلا بذنب، إذن فخلقها حق ليست باطلة، فخلق الجنة بحق، لا يخلق شيئا عبثا جل وعلا. طيب كما أنه لم يخلق الإنس عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كذلك الجنة والنار خلقهما بحق، يعذب في النار من شاء. وتعتقد هذا، وهذا من ماذا؟ من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، لابد من هذا كأركان الإيمان الستة، وهذا يضاف إليها من الإيمان بالغيب، أن تؤمن بالجنة لأنها مأوى المؤمنين، وتؤمن بالنار وأنها مثوى الكافرين والمنافقين ومن شاء الله من الفجرة، حتى ممن أسلم، إلا أنه قد يخرج المؤمنين منها إذا دخلوها من العصاة أعني. طيب فهذا معنى قوله والنار حق، والنار حق، والنبيون حق. النبيون لا شك أن الله أرسلهم ونبأهم وأكرمهم، وهذا حق لا مرية فيه. طيب لا مرية فيه، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، نعم هو من الأنبياء ولكن كرره وأفرده وأفرد نفسه بالذكر لأهمية هذا الموضع، لأنه ماذا؟ هو آخرهم وأمته مكلفة بالإيمان به، يعني تخصيصا، بخلاف الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة أو بالأنبياء من ذكر اسمه وجب عليك أن تؤمن به وأن رسالته حق، ومن لم يذكر اسمه من الأنبياء والرسل وجب على المسلمين أن يؤمنوا بهم جملة، لكن محمد واجب أن تؤمن به خصيصيا. فرسالته حق، وبعثته حق، وطاعته حق، وتصديقه حق، لا بد من هذا. والساعة حق، أي ليس كما تقول الكفرة والفجرة إنها كذب ولا ساعة، بل الساعة المراد بها قيام القيامة. طيب، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فالكفرة كانوا يقولون ما فيش بعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، إذن فنحن نؤمن بأن الساعة وأنها ستكون ولا ريب في ذلك. اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، والآيات في هذا كثيرة. قوله اللهم لك أسلمت، أي استسلمت لك بالتوحيد وانقدت إليك بالطاعة. الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أنت معي يا غلام؟ ما معنى أسلمت؟ ما معنى أسلمت؟ ها ها، استسلمت له للتوحيد وانقدت له للطاعة وخضعت لأوامره. طيب، يلا تنبه، وقت الشرح ما في كلام. وبك آمنت، أي صدقت، وعليك توكلت، أي اعتمدت في جميع أموري وفوضت أمري إليك. التوكل هو الاعتماد، اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. وإليك أنبت، أي رجعت، وإن أخطأت أو أذنبت فأنا راجع إليك ومنيب إليك ومنقاد لحكمك. وبك خاصمت، يدل على أن الإنسان فقير إلى الله، ما يعتمد على قوته وشجاعته وذكائه، فلهذا تستعين بالله على خصمك. طيب، لك خاصمت. وإليك حاكمت، أي إذا أنا أرد أحكامي إليك القدرية والشرعية. لو حكم الله عليك بموت ولدك خلاص فوت، حاكمت إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مرضت، مرض ولدك، هلك مالك، حكمك لله خلاص. وحكم الشرع كذلك، حكم الله عليك بإقام الصلاة احتكمت، حكم الله عليك بأداء الزكاة احتكمت، حكم الله عليك بالصيام احتكمت، حكم الله عليك بترك الربا احتكمت. فهمنا الآن ما معنى إليك حاكمت؟ ولو اختصمت إلى شخص ما تحكم بالقوانين الوضعية ولا ترضى بالأسلاف ولا عرف المخالفة لحكم الله، هذا مما أنت الآن تقوله في فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. كل هذا سبحان الله كأنه توسل بهذه الأسماء والصفات إلى هذا الدعاء أن يغفر الله له، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا زيادة في التعبد لله، وليس الاستغفار يكون إلا للذنب فقط. قد تستغفر الله لتقصيرك، قد تستغفر الله لعجزك، تستغفر الله لما أنت ما تعلم من التقصير الذي عندك. قوله فاغفر لي ما قدمت أي من الذنوب، وما أخرت أي ما سيأتي أيضا، وما أسررت أي أسررت عن الناس ولم يظهر، وما أعلنت أي وما وقع في الإعلان، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام ما يجهر بالذنوب أبدا، ولكن زيادة في التواضع لله وتعليما أيضا لأمته. فنحن ينبغي أن نحفظ مثل هذه الأذكار والأدعية. أنت المقدم، نعم، من أراد الله يقدمه في الخير قدمه، فيقدمه إلى الجنة قدمه، وأنت المؤخر يعني يؤخر من يشاء إلى النار، ويؤخر من يشاء في العمل، ويؤخر، نعوذ بالله من عقاب الله. لا إله إلا أنت، هذا تأكيد أيضا لما تقدم من قوله اللهم لك أسلمت بك آمنت، زيادة في التوحيد، تأكيد التوحيد ونفي الشريك عن الله. لا إله إلا أنت، لا إله معبودا بحق إلا أنت يا الله، أو لا إله غيرك. طيب، هذا حديث عظيم. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أيضا قد جاءت أدلة أخرى في أحاديث أخرى، لا حول أي لا أتحرك ولا أتحول من شيء إلى شيء إلا بقوتك لي يا رب. فيه نعم عظم التفويض إلى الله، عظم التفويض، حتى أنت تقول لا أستطيع أن أحفظ حرفا إلا بإذن الله، وإذا حفظك الله فتستعن بالله أيضا على حفظ القرآن، على حفظ الحديث، على حفظ الفقه، على أنت بحاجة. هذا الدعاء، هذا الظاهر في الاستفتاح، وقد جاء أنه يقال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت بعد التشهد، في آخر التشهد، جاء من حديث علي وغيره.